الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: المسألة السادسة في وجوب البعثة في كل وقت. في هذه المسألة يتعرض الماتن تبع له الشارح لبيان نقطتين. النقطة الأولى في إثبات وجوب أن يبعث الله تبارك وتعالى في كل زمان نبي، وعدم جواز خلو وقت من بعثه. ظاهر العنوان وجوب البعثة في كل وقت يفيد أن المصنف يرى وجوب أن يبعث الله تبارك وتعالى في كل آن نبي، بعبارة أخرى أن لا يخلو زمان من وجود نبي مبتعث، إلا أن هذا المعنى واضح الفساد، فإن من المجمع عليه بين المسلمين قاطبة جواز خلو الوقت من النبي. لهذا المقصود في النقطة الأولى ليس استمرارية البعثة، وإنما استمرارية الشريعة. يجب في كل زمان أن توجد شريعة وإن لم يكن النبي موجود. فهل يجب وجود شريعة في كل زمان أو لا يجوز أن يخلو زمان من وجود شريعة؟ في المسألة قولان. القول الأول للأشاعرة ولبعض المعتزلة، الأشاعرة بعض المعتزلة قالوا لا يجب، يجوز أن يخلو زمان. من شريعة. لكن الدليل الذي استند إليه الأشاعرة يختلف عن الدليل الذي استند إليه المعتزلة. الأشاعرة استندوا إلى مبناهم في مسألة التحسين والتقبيح العقلي، قالوا لا يجب على الله تبارك وتعالى شيء، ومن الأمور التي لا تجب على الله تبارك وتعالى إيجاد شريعة في كل زمن، نقطة، انتهى الكلام مع الأشاعرة. أما المعتزلة الذين أنكروا وجوب البعثة فاستدلوا بهذا الدليل، قالوا الباري تبارك وتعالى إنما يجب عليه أن يوجد شريعة فيما إذا كانت تترتب على تلك الشريعة مصلحة، أما إذا كانت تلك الشريعة لا تترتب عليها مصلحة فلا يجب على الله تبارك وتعالى إيجادها. هذا الكلام في الواقع ليس إلا كبرى، نحن هم نقبلها. الباري تبارك وتعالى مع عدم المصلحة لا أنه لا يجب عليه أن يفعل، بل لا يجوز له أن يفعل، لأنه عبث، والعبث لا يجوز على الله تبارك وتعالى. وإنما الكلام في المصداق، هل يمكن أن نتعقل مرور زمان لا تترتب فيه مصلحة على بعثة نبي ولو أن يقوم ذلك النبي بدور القيادة وتحقيق الأسوة الذي يقتدى به في القول والعمل؟ مثل هذا الأمر غير معقول لعقولنا، نحن لا نتعقل أن لا تكون في بعثة النبي مصلحة، هذا بلحاظ أصل البعثة، وأيضا لا نتعقل أن لا تكون في شريعته مصلحة. ولو لم يكن إلا بيان ما لا يدركه العقل في مقام التزاحم بين المصالح والمفاسد لكفى. لو لم يكن إلا بيان ما ينفع بلحاظ معاد الناس، وهو الذي قلنا فيما سبق لا حكم للعقل فيه لقصوره عن إدراكه لكفى. القول الثاني هو القول الذي اختاره الإمامية وبنى عليه المصنف رحمة الله تعالى عليه، من وجوب وجود شريعة في كل زمان، والدليل على العمومية نفس الدليل على أصل الوجوب. فإنما تقدم من أدلة على أصل وجوب بعثة الأنبياء هو يثبت ماذا؟ يثبت عمومية هذا الوجوب. فإن الدليل كما تقدم هو أن الغرض الإلهي من الخلق لا يتحقق إلا ببعثة النبي، ونقض الغرض قبيح في كل زمان، فلا بد من وجود بعثة في كل زمان. لهذا يقول المصنف قال ودليل الوجوب يعطي العمومية. أقول اختلف الناس هنا، فقال جماعة من المعتزلة أن البعثة لا تجب في كل وقت بل في حال دون حال، وهو ما إذا كانت المصلحة في البعثة. وقلنا هذا الكلام كبروي، ونحن خلافنا معهم من حيث الصغر. وقال علماء الإمامية إنه يجب البعثة في كل وقت، بحيث لا يجوز خلو زمان من شرع نبي. ها إذا المقصود من البعثة في كل زمان ليس الابتعاث أو وجود نبي مبتعث في كل زمان زمان، وإنما وجود شريعة النبي وإن خلى الزمان منه. وقالت الأشاعرة لا تجب البعثة في كل وقت لأنهم ينكرون الحسن والقبح العقلي، وقد مضى البحث معهم. بعد تحدثنا في كبرى الحسن والتقبيح العقلي، واستدل المصنف رحمه الله على وجوب البعثة في كل وقت بأن دليل الوجوب يعطي العمومية، أي دليل وجوب البعث يعطي عمومية الوجوب في كل وقت، لأن في بعثته زجرا عن القبائح وحثا على الطاعات، وهذه أغراض يريدها المولى تبارك وتعالى، فتكون لطفا. العلامة هنا حاول أن يطبق كبرى قاعدة اللطف لكي يثبت ماذا؟ أصل الوجوب ثم عمومية. وتقدم وجه النظر في ذلك، من يتذكر منكم وجه النظر؟
قال عندي وجه نظر من دون ما أتذكر.
لا نبيك تتذكر اللي ما
كان اللي
قلته،
أن اللطف ما كان مضطر أن يكون
في أصل. هذا اللي في اللي
أنا أنت بتقول يعني واللي ما تتذكر حد لا تتذكر.
طبعا هذا ولا أصل.
اللطف ما كان مقربا من دون أن يكون له حظ في التمكين، وأما بعثة الأنبياء كما تقدم لها حظ، فوجوبها لا يندرج ضمن قاعدة اللطف، ولكن يندرج ضمن وجوب تحصيل الغرض فيما إذا كان عدم الفعل يؤدي إلى نقضه. ولهذا نحن عدلنا في الشرح من قاعدة اللطف إلى دليل نقض الغرض. على كل حال فتكون لطفا، ولأن فيه تنبيه الغافل، هذا دافع لكلام المعتزلي الذي يقول لا تجب إلا إذا كانت هنالك مصلحة. نقول له دائما في البعثة ماذا؟ مصلحة. ولم يكن إلا تنبيه الغافل وإزالة الاختلاف دفع الهرج والمرج وكل ذلك من المصالح الواجبة التي لا تتم إلا بالبعثة، فتكون واجبة في كل. هذه النقطة الأولى التي تعرض لها المصنف، وهي أنه لا يجب وجود النبي
ولكن تجب البعث بمعنى وجود الشريعة في كل زمان. النقطة الثانية التي تعرض لها المصنف هو أنه ولا يجب وجود الشريعة في كل زمان. مصنف قال ولا تجب الشريعة، وهذا العنوان في غموض في عدم وضوح. ويوجد فيه احتمال، احتمال أول لفهم العلامة رحمة الله تعالى عليه، العلامة الذي فهم من هذا العنوان لا تجب شريعة أي لا تجب شريعة، لا يستقل العقل بإدراكها، فيجوز أن يأتي بشريعة تكون مؤيدة لحكم العقل. نعم، مو مؤيدة بحكم العقل، مؤيدة لحكم العقل. لا، الشرائع تأتي بما لا يدركه العقل، مثلا حسن الصلاة، وأنها مثلا ركعتان في الصبح وثلاث في المغرب، هذا ما لا يدركه العقل، فتأتي الشريعة بما لا يدركه العقل. قال لا تجب، هذا احنا قاعدين نقول قال ولا تجب الشريعة. ايش معنى ولا تجب الشريعة؟ العلامة فهم لا تجب الشريعة يعني لا يجب أن تكون الشريعة التي يأتي بها شريعة من الله لا يدركها العقل، بل يجوز أن تكون شريعة يدركها العقل، فتكون المصلحة في بعثة الأنبياء تأييد حكم العقل بهذا المعنى. وهذه المسألة خلافية اختلف فيها الابن مع أبي. أبو هاشم قال لا يجوز أن تكون الشريعة فقط مؤيدة لحكم العاقل، وإلا يأتي إشكال البراهمة الذين يقولون ما الفائدة والغرض من بعثة الأنبياء إن كان الإتيان بما يدركه العاقل؟ فهذا تحصيل للحاصل. الأب أبو علي قال لا يجوز أن يبعث الله وهو مختار المصنف، يجوز أن يبعث الله تبارك وتعالى نبي بشريعة فقط مؤيدة لحكم العقل، ولا يلزم من ذلك العبث. هذا الجواب الحلي الذي يذكره العلامة، فإن النبي قد يكون منبها للإنسان إلى حكم العقل المغفول عنه، وتكفي هذه ماذا؟ فائدة. قد يكون قدوة في سلوكه، ونفس وجود نموذج يطبق أحكام العقل مما يدعو إلى خلق الإرادة في النفس نحو ماذا؟ امتثال أحكام العقل. وحيث أن النبي أكمل من غيره في مدركاته العقلية، فيمكن أن يضع لنا الأجوبة الدقيقة على الشبهات التي قد تثار على أحكام العقل. الآن عندنا شبهات قوية تثار حول إدراك العقل التحسيني والتقبيح، وجملة من العقلاء الذين يدركون التحسين والتقبيح يقعون ضحية هذه الشبهات. لو لم يكن فائدة من بعثة النبي إلا تأييد هذه الأحكام العقلية ودفع الشبهة عنها أكبر. وأما الناقض، هذا الذي ذكره أبو علي، قال نحن عندنا بالاتفاق يجوز أن يبعث الله تبارك وتعالى نبي، ثم بعد مدة يبعث نبي آخر بنفس شريعة النبي الأول. فإذا كان يا أبا هاشم في بعثة الأنبياء تأييداً لحكم العقل عبثية، ففي بعثة النبي المتأخر تأييداً لشريعة النبي المتقدم أيضاً ماذا؟ عبثي. بماذا تجيب أنت؟ هل تكفر بنبوة الأنبياء اللاحقين؟ يعني تكفر مثلا بنبوة نبي الله إسحاق ويعقوب، نبي الله يوسف لأنهم جاء بشريعة نبي الله إبراهيم، أو لا تقول أنبياء وجاءوا بشريعة نبي الله إبراهيم ومع ذلك لا يلزم اللغوية؟ بالجواب الذي تجيبه في دافع محذور العبثية نحن ماذا نجيب به في المقام؟ خب، هذا الاحتمال الأول الذي ذكره العلامة. أكو احتمال ثاني أنه لا تجب الشريعة، أي لا نشترط أن تكون الشريعة شريعة مبتدأة
مؤسسة،
فيجوز أن تكون الشريعة شريعة لنبي سابق بهذا المعنى، وهذا أقرب إلى رأي الخواجة، لأن الخواجة نصير الدين خصوصا فيما تقدم من بلحاظ ما تقدم في النقطة الأولى يقول يجب أن يبعث الله تبارك وتعالى الأنبياء، لأنه بدون بعثة الأنبياء يلزم نقض الغرض، فهو يلتزم بثبوت التحسين والتقبيح العقليين وأن العقلاء يدركون مجموعة من القضايا، لكن مع ذلك يقول هذه القضايا غير كافية لتحقيق غرض الله تبارك وتعالى، ولهذا يجب في كل زمان بعثة ماذا؟ نبي. فلا يمكن بعد أن يقول هذا الكلام أن نحمل كلامه على أنه يريد بعثة نبي تأييدا لحكم العقل كما قال أبو علي، لأنه يرى أن حكم العاقل لا يحقق الغرض الإلهي، ولذلك أوجب على الله تبارك وتعالى البعثة. فلا بد أن يكون ناظر إلى زاوية ثانية، يعني لا يجب على الباري تبارك وتعالى بعد في كل زمان ينزل لنا شريعة، يكفي أن ينزل شريعة واحدة ويأتون الأنبياء مؤيدين لتلك. بعد نضطر ونأول عبارته بهذا التأويل لأنه يتناسب مع مبانيه رحمة الله تعالى عليه. وإن كان ظاهر العبارة أنه نفس الشريعة ليست واجب الدوام، نفس الشريعة، لكن أقول له هو يريد نفس الشريعة دائما. العلامة قال دائمة وإن كانت فقط مؤيدة لحكم العاقل، نقول نحن لا، دائمة وتأتي بما لا يدركه العقل لتوقف الغرض الإلهي على بحسب مباني العلامة. قال ولا تجب الشريعة. أقول اختلف الشيخان هنا، فقال أبو علي تجوز بعثة نبي لتأكيد ما في العقول فقط ولا يجب أن تكون له شريعة، يجي فقط يقول للناس ترى عقلكم يدرك هذه القضية فاعملوا بهذا المدرك وهكذا فقط، ما عنده أحكام صلاة صوم أبدا.
زين في احتمال ثالث،
خوش
ليش ما يصير يقصد إنه إذا جاء أهم شيء إن الله يبعث نبي، مو بلازم يجيب لهم كتاب يقصد بالشريعة كتاب، خلاص أوه نبي بتعاليمه وإرشاده من دون شريعة.
لا، هي الشريعة يعني لا تتقوم بكتاب شيخ، الشريعة يعني مجموعة الأحكام التي تنظم أفعال العباد إما نحو المباشرة أو لا كما في الأحكام الوضعية. هذا اللي مر عليكم في الحلقة الثانية،
أول كلام
هذا الأول بتأويل، عاد الأول بتأويل يعني شوي،
لا يجب شريعة
الأول مع الحفاظ على علوم بقامة شيخنا، يعني كل ما نوجه بالجهة وننزل بمقامه بالجهة ما صار هذا توجيه. وقال أبو هاشم وأصحاب لا يجوز أن يبعث إلا بشريعة لأن العقل كافي في العلم بالعقليات، فالبعثة تكون عبثا. والجواب يجوز أن تكون البعثة قد اشتملت على نوع من المصلحة بأن يكون العلم. وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم
نعم. فالبعثة تكون عبثا. والجواب يجوز أن تكون البعثة قد اشتملت على نوع من المصلحة بأن يكون العلم بنبوته ودعائه إياهم إلى ما في العقول مصلحة لهم، فلا تكون البعثة عبثا، ويجب عليهم النظر في معجزاته فيحصل لهم مصلحة في مصلحة النظر نتأملوا في معجزاته، لا تحصل بدون البعثة. واحتج أبو علي، لاحظ الجواب نقلي، بأنه يجوز بعثة نبي بعد نبي بشريعة واحدة، وكذا تجوز بعثة نبي بما بمقتضى ما في العقول. قال المسألة السابعة في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. إلى هنا تقريبا انتهينا من أبحاث النبوة العامة، ودخل المصنف رحمة الله تعالى عليه في أبحاث النبوة الخاصة، وإن شاء الله في ضمن هذه الأبحاث أيضا سيتعرض إلى بعض الأبحاث المرتبطة بالنبوة العامة. المسألة السابعة خصصها في أو خصصها لإثبات نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. خلاصة ما ذكره المصنف، لأننا نريد أن يطبق واحد منكم، نقرأ ونمر سريعا. خلاصة ما ذكره المصنف هو أنه تقدم فيما سبق أن الطريق إلى إثبات صدق النبي هو المعجز، والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله جاء بمعجزة تتوفر فيها شروط صدق، معجزة مقترنة بماذا؟ بدعوة، وهي فعل خارق للعادة، ولم يتمكن أحد من معارضته. وأخذ يذكر لنا المعاجز التي صدرت منه صلى الله عليه وآله على نحو التواتر، فقال: وظهور معجزة القرآن وغيره مع اقتران دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله يدل على نبوته. خب، والتحدي مع الامتناع وتوفر الدواعي يدل على الإعجاز. إذا كان جاءهم بالقرآن وقال لهم: أنتم تدعون شيئا وأنا أدعي شيء على خلاف مصلحتكم، فسكوتكم عني غير مبرر إذ الدواعي لتكذيبي موجودة عندكم، فتقدموا عارضوني فيما أدعي، فأتوا بآية من مثله نريد. قل لو كان آية التحدي: قل لأن اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هو تحداهم، وتحداهم بهذه اللهجة، قال لهم: أنا واحد وجئتكم بكلام، فأنتم الذين تدعون البلاغة والفصاحة وأنكم أقدر الناس على المعارضة في مقام التحدي، من مصلحتكم أن تكذبوني، فاجتمعوا جميعا لتكذبي، ومع ذلك لم يتمكنوا. هذا دليل ماذا؟ دليل عجزهم ودليل صدقه. والمنقول معنا متواترا من المعجزات يعضده. أقول: لما فرغ من البحث في النبوة مطلقا شرع في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، والدليل عليه أنه ظهرت المعجزة على يده وادعى النبوة فيكون صادقا. أما ظهور المعجزة على يده فلوجهين: الأول القرآن الكريم، الأول أن القرآن معجز وقد ظهر على يده. أما إعجاز القرآن فلأنه تحدى به فصحاء العرب لقوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والتحدي مع امتناعهم عن الاتيان بمثله مع توفر الدواعي. هم لو كانوا قادرين على أن يسكتونه لأسكتوه، لأن هذه خلاف ماذا دعوا سفه أحلامهم وأساء لأربابهم وأصنامهم وخرب وأتلف عليهم تفكير شبابهم، ومع ذلك الجماعة امتنعوا. بل بالعكس، ما نقل عنهم بالتواتر الاعتراف بأن هذا الكلام الذي صدر منه ليس كأي كلام، ككلام من هذا اللي قال لقد سمعته الوليد بن مغيرة، لقد سمعت كلاما من محمد آنفا ما هو بكلام الإنس ولا بكلام الجن، إن له لحلاوة وأن عليه لطلاوة وأن أعلى لمثمر وأن أسفله لمغدق وإنه لا يعلى ولا يعلى عليه ولا يقول ذلك بشر. على كل حال، المغيرة ولا الوليد بن المغيرة؟ ولا المغيرة بن الوليد بن المغيرة؟ مع توفر الدواء عليه إظهارا لفضلهم وإبطالا لدعواه وسلامة وسلامة من القاتل، لأنه الجماعة دخلوا ماذا معه في حروب ونزاعات، كان بإمكانهم أن يختصروا الطريق ويوفرون من خلال إثبات ماذا الكير، يدل على عجزهم وعدم قدرتهم على المعارضة، وأما ظهوره على يده فمتواتر لا يشك في ذلك عاقل. الثاني أنه نقل عنه معجزات كثيرة كنبوع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وآله، حتى اكتفى الخلق الكثير من الماء القليل بعد رجوعه من غزوة تبوك، وكعود ماء بئر. واحد منكم يقرأ، ما يحتاج حكينا واجد، واحد منكم يتفضل كمل.
كعود ماء بئر الحليبية لما استقاه أصحابه في الكلية وتنشف البئر، فدفع سمه إلى البراء بن عازب فأمره بالنزول وغرزه في البئر، فغرزه فكثر الماء في الحال حتى خيف على البراء بن عازب من الغرق. ونقل عنه صلى الله عليه وآله في بئر قوم شكوا إليه ذهاب مائها في الصيف فشفل فيها حتى انفجر الماء الزلال منها، فبلغ أهل اليمامة ذلك فسأل مسيلمة لما قل ماء بئر ذلك فتفل فيها فذاب الماء أجمع.
طبعا كل معجزة من هذه المعاجز ليست منقولة بالتواتر، ولكن المجموع يشكل تواتر. تواتر معنى أنه عندنا مركز وهو صدور المعجز على يده. نعم.
ولما نزل قوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قال لعلي عليه السلام شق فخذ شات وجئني بعصف من لبن وادعو لي من بني أبيك بني هاشم، ففعل علي عليه السلام ذلك ودعاهم وكانوا 40 رجلا فأكلوا حتى شبعوا ما يرى فيه إلا أثر أصابعهم، وشربوا من العز حتى اكتفوا اللبن على حالهم. فلما أراد أن يدعو إلى الإسلام قال أبو لهب كاد ما سحركم محمد، فقاموا قبل أن يدعو إلى الله تعالى فقال لعلي عليه السلام افعل مثل ما فعلت، ففعل في اليوم الثاني كالأول. فلما أراد أن يدعوهم عاد أبو لهب إلى كلامه فقال لعلي عليه السلام افعل مثل ما فعلت، ففعل مثله في اليوم الثالث، فبايع علي عليه السلام على الخلافة معلوم ومتابعته، وذبح له جابر بن عبد الله عناقا يوم الخندق، وخبز له الصاع شعيرا، ثم دعاه عليه السلام فقال أنا وأصحابي، فقال نعم، ثم جاء إلى امرأتي وأخبرها بذلك فقالت له أنت قلت أمضي وأصحابك، فقال لا بل هو لما قال أنا وأصحابي قلت نعم، فقالت هو أعرف بما قال. فلما جاء عليه السلام قال ما عندكم؟ قال جابر ما عندنا إلا عناق التنور وصاع من الشعير خبزناه، فقال له عليه السلام اقعد أصحابي عشرة 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 ففعل فأكلوا كلهم
يعني أقعدهم خلهم عشرة عشرة يدخلون
وسبح الحصى في يده
صلى الله عليه
وآله وشهد الذئب له بالرسالة فإن أبان بن أوس كان يرعى غنما له فجاء ذئب فأخذ شاة منها فسعى نحوه فقال له الذئب أتعجب من أخذي شاة قال محمد يدعو إلى الحق فلا تجيبونه فجاء إلى النبي وأسلم وقال وكان يدعى مكلم الذئب
رحمة رب العالمين لا إله إلا الله
وتفل في عين علي عليه السلام
هذا صارت لي فيها قضية هذه في المنصورة قلت تفل في عين أمير المؤمنين ومسكوني بعد المنبر هذا إساءة إلى مقام أمير المؤمنين
أنا هم سمعت خطيب كبير يقول ما يمكن يعني خلاف يعني
هذا من رئيه قضية تفل
يعني نوعا
هذا سبب شنه محاكمة اللافظ بإيحاءات حادثة وإلا اللافظ في نفسه ليس فيه بأس خصوصا إذا لاحظت من التافل هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وتفل بأي غرض فينبغي ملاحظة المسألة من جميع جوانبها لا تجد فيه حزازة وهذا ما عليه علماؤنا يعني العلماء الروايات هكذا تعبر بتفل وعلماؤنا تعبيرات بهذا التعبير وهو تعبير حسن لا حزازة به نعم احنا الآن مثل قضية ثكلتك أمك لما قالها سيد الشهداء للحار في ذاك الزمان ما لها ذاك الإيحاء اللي موجود عندنا الآن الآن احنا ثكلتك أمك ما نشوفها في التلفزيون وكذا إلا في مقام الحنق وإرادة توهين الطرف الآخر أو بيان سوء فعله وخبث ذاته بينما هذه الكلمة تستعمل حتى في مقام الشفقة والرحمة والدعاء على كل حال أشهد أنا نقلت لأنه صار لي موقف يعني سكوني وقالوا لي هذا ما ينافي فاضطريت اللي وش يسمونه في المجلس اللي بعده أقول ما أن لامس ريق النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم عين أمير المؤمنين أحسن التعبير بعد ما أكون
أحسن فعل هذا أي أنه أحسن لأن لابد أن راعي عمرو بن ود
يعني يعني هذا متوقع يعني متوقع من هذا الخبيث يعني لماذا حسن الظن في هذا الخبيث
ايش تحسن الظن
يمكن يجرى احد مثلا
وقع على امير المؤمنين ما هو اعظم من هذا
حارب مثلا
شوف
الله
عليه وخلصه سبعين سنة لا ده أمر عادي يعني كله في ذات الله تعالى نعم
وتفل في عين علي عليه السلام ثم رمد فلم ترمد بعد ذلك أبدا ودعا له بأن يصرف الله تعالى عنه الحر والبرد فكان لباسه في الصيف والشتاء واحدا وانشق له القمر ودعا الشجرة فأجابته وجاءته
تخد
الأرض من غير جاذب ولا دافع ثم رجعت إلى مكانه
صلى الله عليه وآله
وكان يخطب عند الجذع فاتخذ له منبرا فانتقل إليه فحن الجذع إليه حنين الناقة إلى ولدها فالتزمه فسكن وأخبر بالغيوب في مواضع كثيرة كما أخبر بقتل الحسين عليه السلام وموضع الفتح به فقتل في ذلك الموضع وأخبر بقتل ثابت بن قيس بن الشماس فقتل بعده صلى الله عليه وآله وأخبر أصحابه بفتح مصر وأوصاهم بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة وأخبرهم بادعاء مسيلمة النبوة باليمامة وادعاء الحنسي النبوة بصنعاء وأنهما سيقتلان فقتل فيروز الديلمي فقتل فيروز الديلمي العنسي قرب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وقتل خالد بن الوليد مسيلمة وأخبر علي عليه السلام بخبر الثدية وسيأتي ودعا على عتبة بن أبي لهب لما تلا صلى الله عليه وآله النجم فقال عتبة كفرت برب النجم بتصريح كلب بالله عليه فخرج عتبة إلى الشام فخرج الأسد فابتعدت فرائصه فقال له أصحابه من أي شيء ترتعد فقال إن محمدا دعا علي فوالله ما أضلت السماء على ذي لهجة أصدق من محمد فأحاط القوم بأنفسهم ومتاعهم عليه فجاء الأسد فلحس رؤوسهم واحدا واحدا حتى انتهى إليه فأمه ضرمة ففرغ منه ومات ففزع منه ومات وأخبر بموت النجاشي وقتل زيد بن حارثة بموته فأخبر عليه السلام بقتله في المدينة وأن جعفر أخذ الراية ثم قال قتل جعفر ثم توقف وقفه ثم قال وأخذ الراية عبد الله بن رواحة ثم قال وقتل عبد الله بن رواحة وقال عليه السلام وقام عليه السلام إلى بيت جعفر واستخرج ولده ودمعت عيناه ونعى جعفر إلى أهله ثم ظهر الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم وقال لعمار تقتلك الفئة الباغية فقتله أصحاب معاوية والاشتهار هذا الخبر لم يتمكن معاوية من دفعه واحتال على العوام فقال قتله من جاء به فعارضه ابن عباس وقال لم يقتل الكفار إذن حمزة وإنما قتله رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه هو الذي جاء به إليهم حتى قتلوه وقال لعلي عليه السلام ستقاتل بعد الناكثين والقاسطين والمارقين فالناكثون طلحة وزبير لأنهما بايعاه ونكثاه والقاسطون هم الظالمون هم معاوية وأصحابه لأنهم ظلمتهم بغاة والمارقون هم الخارجون عن الملة وهم الخوارج وهذه المعجزات بعض ما نقل واقتصرنا على هذا القدر لكثرته وبلوغ الهرم في هذه وقد أوردنا معجزات أخرى منقولة في الكتاب نهاية
والحمد لله رب العالمين.